قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
والملائك حولنا طاب المساء.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تكلمنا في الدروس الماضية عن افتراق الأمة إلى فرق وشيع وأحزاب، وعرجنا عن بعض الفرق في الدرس الماضي على جهة الخصوص، ووعدنا أن نتكلم عن الشيعة ابتداء من هذه المحاضرة حتى يأذن الله تبارك وتعالى بتجلية أمرهم وبيان عقائدهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. ولكن قبل أن ندخل في هذا، لابد وأن نبين كيف نشأت الشيعة وكيف ظهرت الشيعة. هي لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بداية الأمر أن زمن النبوة كان كله زمن خير وبركة ورحمة، فلما لحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في من يعين مكانه، في من يتولى إمرة المسلمين وحكم المسلمين. فقال المهاجرون نحن أولى، وقال الأنصار نحن أولى، وكانت كل طائفة لا حجتها في تعيين واحد منها. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه حسم الأمر ببيان فضل المهاجرين على الأنصار، وبايع أبا بكر، فبايعه من في سقيفة بني ساعدة التي اجتمعوا فيها، وانتهى الخلاف بهذه البيعة الخاصة، وصعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه المنبر فخطب خطبة رائعة جدا ليس هذا أوانها، فقام الناس وبايعوه جميعا، واستقر الأمر بإمامة وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم تستمر خلافته طويلا، وحصل في زمنه بعض الفتوحات هنا وهناك، ولكن بموت أبي بكر الصديق رضي الله عنه تولى عمر بتعيين أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعمر، وكان أولى الناس وأحق الناس بالإمامة من بعد النبي هو أبو بكر، ومن بعد أبي بكر هو عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر حكم عدة من السنوات وزمنا طويلا، فحصل بطبيعة الحال في خلافته وولايته لإمرة المسلمين فتوحات كثيرة جدا هنا وهناك، هنا وهناك، ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجا في ولاية عمر وفي زمن عمر. كان منهم من يدخل قناعة بإسلام وحبا فيه، ومنهم من يدخل هروبا من الجزية، ومنهم من يدخل ليدس الدسائس ويكيد ويمكر من داخل الصف لا من خارجه، لأنه يعلم أنه لو فعل ذلك وهو خارج الصف لعوقب أشد العقوبة. فدخل على منهاج المنافقين الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان المنافق منهم يأتي بالعظيمة من الأمر فيقوم فلان أو علان: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأن هذا نفاق معلوم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن يتحدث الناس غدا إن محمدا يقتل أصحابه؟ أي لا تفعل يا عمر، لا تفعل، لأن هذا ضدنا ولو في الظاهر، ولو في الظاهر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل حسابا لكلام الناس، وليس كلام الناس كله يرد، وإنما يقبل منه ما يمكن قبوله ولا يتعارض مع سياسة الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة، أي هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، أي على قواعدها الأساسية الأصلية، ولكن لو فعل النبي ذلك لانصرف الناس عنه وانفضوا عنه وقالوا: هذا النبي الذي يزعم أنه نبي وأن الله تعالى أرسله، وهذا البيت المعظم المشرف يعظمه ويشرفه كل الناس حتى عباد الأصنام والأوثان يعظمون البيت، فما بال هذا النبي يهدم الكعبة؟ إذن هو ليس بنبي، إذن هو ليس بنبي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. ونقرت بعد ذلك الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، فهي الآن على قواعد إبراهيم عليه السلام، أي على القواعد التي ضربها ورفعها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من البيت الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي وتولى من بعده أبو بكر ثم عمر وحصلت الفتوحات ودخل الناس، كل على نيته، كل على نيته، فكان من بين هؤلاء يهود. يهود، ودائما أقول فتش عن اليهود، لأن اليهود أصل البلاء وأصل الشر، وهم أهل غدر وخسة ونذالة، وهم لا يستطيعون أن يعملوا إلا كالخفافيش في الظلام، في الظلام. فدخل رجل من اليهود في الإسلام في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، دخل في زمن عثمان، اسمه عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ. نسبت إليه بعد ذلك فرقة عظيمة من فرق الشيعة تسمى السبئية، تسمى السبئية، رجل يهودي من يهود اليمن. هذا لا يؤثر ولا يعكر على عموم صفات أهل اليمن، وقد جاء في النصوص: أتاكم أهل اليمن هم أرق الناس أفئدة وألين الناس قلوب، الفقه يمان والحكمة اليمانية والإيمان يمان. فهذه الصفة الغالبة العامة التي تعم معظم وجل أهل اليمن، فهم أناس طيبون، قلوبهم رقيقة، إيمانهم عظيم، نصرتهم عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولشرعه ودينه من بعده وفي حياته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل في أهل اليمن، لكن هذا لا يمنع أن يخرج من بينهم رجل كعبد الله بن سبأ الذي دخل في دين الإسلام لما عجز أن يبث سمومه، أن يبث سمومه من خارج الإسلام، فدخل في الإسلام وهو ينخر فيه وينهش في عظام الإسلام، وينهش في عظامه. وسنعرف بعد ذلك ماذا فعل عبد الله بن سبأ. لكن لماذا نفعل أو نقول هذه المقدمة قبل أن نتعرف على من هم الشيعة؟ لماذا؟ الجواب: إذا كان اليهود هم مصدر الخلل في صفوف المسلمين، فلابد أن نعرف ماذا فعل اليهود بالمسيحية؟ ماذا فعل اليهود بالمسيحية؟ وماذا يجدي هذا وينفع؟ لا، هو ينفع ويجدي، لأن اليهود هم الذين عادوا عيسى عليه السلام، وكما قال المشركون عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنه كذاب وإنه شاعر وإنه دجال وإنه يفرق بين المرء وزوجه، كل هذا قاله اليهود عن عيسى عليه السلام، بل قدموه للمحاكمة، قدموه للمحاكمة وآذوه إيذاء شديدا. ولذلك المسيحيون أو النصارى لا ينسون أبدا ما فعله اليهود بعيسى بن مريم، بعيسى بن مريم، كما قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم في الحقيقة متفرقون غير مجتمعين، ولكن إذا كان العدو في وجه الاثنين هو الإسلام اتحدوا ظاهرا للغلبة على الإسلام وأهله، للغلبة على الإسلام وأهله. المعلوم أن نبي الله عيسى بن مريم هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو نبي من أولي العزم، وأولي العزم إبراهيم وموسى، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وقد ابتلوا ابتلاءات عظيمة جدا من أقوامهم، ولكن الله تبارك وتعالى أيدهم بالمعجزات التي أدحضت حجج وشبه المخالفين لهم والمعاندين لدعوتهم، منهم عيسى عليه السلام. عيسى نبي من الأنبياء أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني رسالة عيسى مكملة ومتممة لرسالة موسى عليهما السلام. إذن إلى ماذا كان يدعو عيسى عليه السلام؟ إلى توحيد الله، إلى توحيد الله. وما بعث الله تبارك وتعالى نبيا فدعا إلى نفسه، وإنما كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل وعبادة ربه، يدعو الناس إلى عبادة ربهم. فلا ينبغي لمسلم أن يساوره شك أن عيسى كأي نبي ورسول من الأنبياء والرسل أرسله الله تعالى إلى قومه بدعوة التوحيد وبرسالة التوحيد وإفراد الله عز وجل بالتوحيد والعبادة. وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أو المسيح هو الله، هذا كفر بواح، الله تعالى والذي حكم عليه. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دعوة صريحة إلى توحيد الله عز وجل على لسان عيسى بن مريم، وأن من خالف ذلك وزعم أن عيسى ابن الله فقد كفر، فقد كفر، لأن الإله لا يلد، كما أنه لا يولد، كما أنه لا يولد، بل هو أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى في سورة آل عمران بعد بيان المعجزات الطبية وغيرها على لسان عيسى بن مريم، قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم يا بني إسرائيل بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله، اتقوا الله ربكم واعبدوه وأفردوه بالوحدانية وأطيعوني لأنني رسول من عند رب العالمين. وفي سورة مريم كذلك يخبر المسيح عليه السلام قومه عن نفسه، يحدث عيسى بن مريم النصارى عن نفسه فيقول قال، ماذا قال؟ لابد أن نقف عند هذا، ماذا قال عيسى للحواريين؟ ماذا قال؟ قال إني عبد الله، إني عبد الله، ولم يقل أنا الله، ولم يقل أنا ابن الله، ولم يقل أنا ثالث ثلاثة، لم يقل هذا، ولكن قال إني عبد الله. فعيسى هو عبد الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. من اعتقد غير ذلك في عيسى فهو كافر خارج من الملة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني نبيا ولم يجعلني إلها ولا ابن إله. ثم يختم المسيح كلامه فيقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، هذه الاستقامة. أن تعتقد أيها المسيحي أيها النصراني أن عيسى ابن مريم هو عبد الله، هو عبد الله، ودون ذلك خرط القتاد، شرك بالله عز وجل. وإذا اعتقدت أنه هو عبد الله وهو عبد لله فيلزمك أن تطيعه، وهو الذي أمرك باتباع رسالة محمد عليه الصلاة والسلام والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا آمنت بعيسى ولم تؤمن بمحمد فأنت كافر، وإذا آمنت بعيسى ومحمد وسائر الأنبياء فيلزمك أن تكون تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. وفي سورة المائدة يقول الله تعالى كلاما يكون حجة على المسيحيين وحجة لعيسى عليه السلام، قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتبعوني، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ حصل منك يا عيسى هذا؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، أي أنزهك يا رب، أنزهك عن هذا، أنت الإله الواحد لا إله غيرك ولا رب سواك. قال سبحانك، أنزهك يا رب، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، مستحيل أنا أقول هذا القول، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هو إيه اللي ربنا أمر به؟ ما قلت لهم يا رب لبني إسرائيل إلا ما أمرتني به وإلا ما أرسلتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله لا تعبدوني، أنا لست إلها ولا ابن إله بل ولا ثالث ثلاثة، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولكن بعد فترة اتجهت الأمة المسيحية إلى المناداة بالتسليس. شفت التطور؟ بعد ما كانت الأمور كلها 100 عام كاملة في زمن عيسى عليه السلام على التوحيد الخالص لله عز وجل، بدأ الشرك يدب فيها بعد ذلك، ولكن كيف دب فيها؟ سنعرف ذلك. ولكن لابد أن تعلم الآن أن زمن عيسى وبعد زمن عيسى ببرهة من الوقت والزمان كانت على التوحيد الخالص لله عز وجل، لم يكن فيها شرك، ولكن الشرك دخلها بعد ذلك، بعد أن نادى مناد بالتسليس. وبدلا من قانون الثواب والعقاب الذي جاء به المسيح وجميع الأنبياء، جعلوا كذلك من الكفارة عقيدة أساسية لهم. يبقى أنا عندي قضيتين الآن، قضية التسليس وقضية الكفارة، إيه هم يا ترى؟ سنعرف الآن. ولكن لابد أن تعرف التسلسل الطبيعي الذي خرج به المسيحيون عن دين المسيح عليه السلام. التسليس والكفارة. والسؤال التاريخي الذي يمكن أن يصار وهو سؤال هام، كيف حدث هذا التحريف في دعوة المسيح عليه السلام وتعاليمه؟ وكيف اتفقت أمة المسيح كلها، كيف اتفقت بل اتخذ العالم المسيحي كله رغم الاختلافات العقائدية والمذهبية الصغيرة والكبيرة بينهم، كيف اتخذوا جميعا من عقيدة التسليس والكفارة عقيدة أساسية لهم جميعا على اختلاف مشاربهم وأهوائهم وأفكارهم، اتخذوا من عقيدة التسليس والكفارة، يعني ده قاسم مشترك بين جميع فرق النصارى. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن النصارى افترقت إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي ما كان عليه هؤلاء الموحدون في زمن عيسى عليه السلام وبعد موته وبعد رفعه إلى السماء الدنيا بشيء يسير من السنوات. وفي البداية قال علماء من المسيحية إنه عفوا قال علماء من اليهود إن عيسى ابن مريم مدع للنبوة، ساحر كذاب، وأنه طبقا لشريعة اليهود ملعون وواجب القتل، فآذوه وأذلوه، قاتلهم الله أن يفكون، ثم قدموه إلى محكمتهم. وهكذا اليهود فيهم استعلاء وكبر، يرون أن كل الناس مجرموا حرب وهم مسالمون، أصحاب وداعة، أصحاب أخلاق عالية، هم الجنس السامي. نعم، فقدموا عيسى بن مريم وظنا منهم أنهم صلبوا وأعدموه، ولكن القرآن الكريم كذب هذا الحدث، كذب هذا الحدث بقول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم، أخذوا واحدا ظنوه عيسى شبيه به فأعدموه صلبا، فظنوا أنه عيسى، ولكن الله تبارك وتعالى حفظ نبيه، والله يعصمك من اليهود يا عيسى، ورفعه الله عز وجل إلى السماء. وهذه عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم، أن الله تبارك وتعالى رفعه إلى السماء، فهو حي في السماء وينزل في آخر الزمان فيدين بدين محمد ويدعو إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. هذه عقيدتنا في عيسى بن مريم. ولذلك قال الذهبي وهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق. كيف كان ذلك؟ هل عيسى صحابي؟ نعم، إذا كان تعريف الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، فعيسى بن مريم لقي النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس في رحلة الإسراء وهو لم يمت بعد، رفعه الله تعالى إليه، وسينزل في آخر الزمان فيدعو بما تقدم وذكرته ثم يموت بعد ذلك، فباعتباره قد لقي النبي ورآه فهو صحابي، وباعتباره لم يمت وسيموت بعد ذلك فهو آخر الصحابة موتا، فهو آخر الصحابة موتا. ولكن اليهود لم يهنأ لهم بال، لم يهنأ لهم بال. لماذا؟ لأنهم حاولوا قتل عيسى بن مريم، وحاولوا تسفيه رسالته وتكذيبه وادعاء السحر والشعوذة في حقه لأنه كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى وينبئ الناس بما يدخرون وغير ذلك، كل ذلك بإذن الله، كل ذلك بإذن الله، وهي معجزات طبية من جنس ما اشتهر في العالم أو من جنس ما اشتهر في بني إسرائيل في ذلك الوقت. ولذلك كل نبي أتى بمعجزة هي أعظم عمل لقومه، أعظم عمل لقومه. النبي عليه الصلاة والسلام أتى بمعجزة عظمى، عظمى، اللسان، اللغة، القرآن الكريم، فتحدى بأفصح الخلق، فما استطاعوا أن يأتوا ولو بآية واحدة مثل آيات القرآن الكريم، مثل آيات القرآن الكريم. عيسى ابن مريم اشتهر في زمن الطب فأتى بمعجزات طبية يتحدى، اتفضلوا للنزال. موسى عليه السلام اشتهر السحر في ملأ فرعون فجاء بمعجزة تشبه السحر في نظر الناظر، وليست كذلك بل هي معجزة، فالمعجزة هي ما كانت على يد نبي ومصحوبة بالتحدي، مصحوبة بالتحدي. ولذلك السحرة لما نظروا إلى المعجزة التي أتى بها موسى علموا، وهم السحرة علموا أن هذا ليس من باب السحر، مستحيل أن يكون هذا سحر، نحن أعلم بالسحر، ليس هذا منه. فلما علموا هذه الحقيقة آمنوا، ولما هددهم فرعون ماذا قالوا؟ عقيدة راسخة كالجبال، قالوا اقض ما أنت قاض، اعمل اللي أنت عايزه، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة، في النهاية احنا هنموت، نموت على التوحيد ولا نسلم أبدا للشرك، هذه عقيدة الموحدين. فلما عجز اليهود عن تشويه رسالة عيسى عليه السلام واستخدموا لذلك الوسائل المتعددة وما أكثرها، لجأوا لحيلة أخرى وخديعة عظمى. ما هي؟ قالوا قام أحد العلماء اليهود المشهورين في ذلك الوقت ويدعى شاؤول، ويدعى شاؤول، وكان عدوا لدودا للمسيحية، قام بإيذاء كل من يقبل دعوة المسيح ويؤذيه إيذاء شديدا بكل الطرق الممكنة، وكان يسلط عليهم أي على المسيحيين الآخرين، وكانت هذه هوايته المحببة الملذذة إلى قلبه. قام هذا الرجل بخطة مفاجئة، لماذا؟ لأنه عجز وفشل أن يغير بالقوة. يا أخواني ليه؟ ليه ما استطاعش شاؤول اليهودي أن يغير في دين المسيح؟ لأن هذه عقيدة، والعقيدة والفكر لا يمكن محاربة بالسلاح والسيف والقوة، لا يمكن، هذه عقيدة وهذا فكر، قلب وعقل لابد أن يتحول أو يثبت بالحوار، بالحوار والحضارة والخصومة والمجادلة، أما وأن يتحول بالسيف فلا وألف لا، السيف لا سلطان له إلا على البدن، أما القلب فلا سلطان عليه إلا سلطان الفكر وسلطان العقيدة. فلما عجز شاؤول أن يفسد دين المسيحيين بالقوة والقهر والجبروت لجأ إلى حيلة أخرى، لجأ إلى حيلة أخرى. فماذا لجأ؟ هو أخذ طريقه إلى الشام، إلى بلاد الشام، ليذل أهلها، ليذل أهلها. فهداه شيطانه إلى فكرة شيطانية جهنمية، فزعم أنه رأى نورا نازلا من السماء، أي ما عادش شاؤول ينزل عليه النور كمان، فرأى نورا نزل عليه من السماء، وعيسى ابن مريم يكلمه فقال لماذا تؤذيني يا شاؤول، لماذا تؤذيني؟ فشرح الله تعالى صدر شاؤول للمسيحية، للمسيحية. فدخل بعد ذلك شاؤول إلى بلاد الشام وقص عليهم ما قد رأى، فكذبه جميع من سمع إلا واحد، إلا واحد. وغير شاؤول اسمه من شاؤول إلى بولس، إلى بولس. وذهب بولس إلى حواري المسيح فذكر لهم هذه المكاشفة وما أصابهم من مشاهدة وانقلاب، إلا أن الحواريين لم يصدقوه لما قد رأوا من ظلمه وإيذاء الشديد للمؤمنين، وشكوا في قوله إلا الحواري برنابة، إلا الحواري برنابة. ولذلك المسيحيون لا يعتمدون إنجيل برنابة. لماذا؟ لأنه هو الذي صدق شاؤول ووضع يده في يده، ووضع يده في يده. هذه علة. العلة الثانية أن إنجيل برنابة هو الذي بشر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هو ده المذكور فيه صراحة اسم نبينا عليه الصلاة والسلام. وظل برنابة واضعا يده بيد بولس الذي كان شاؤولا من قبل، يدعو جميع المسيحيين إلى أن يصدقوا بولس لأنه آمن بعيسى عليه السلام. وهكذا انضم شاؤول إلى بقية الحواريين وصار منهم، وتبع سلوكا وطريقة جعلت عامة المسيحيين يعدونه زعيما مسيحيا، زعيما مسيحيا. وبهذا حقق مكانة عظيمة جدا غير عادية، وأصبح رائدا ونموذجا يحتذى به بين العامة. ثم ماذا؟ بدأت عملية التخريب والتحريف من بولس، بدأ يخرب ويحرف الإنجيل. لماذا؟ لأنه تربع على عرش الرئاسة في المسيحية، فكان له الحق أن يحذف ويضع، يزيد وينقص، حتى خرب دين المسيح وحرف الإنجيل، وحرف الإنجيل، وهو ما كان يهدف إليه ويقصده. وقد فهم بذكائه الخارق وفراسته أن أسهل طريقة لإبعاد المسيحيين عن أصل الدين الذي جاء به المسيح هو أن يزيد من شأن المسيح إلى حد كبير. شوف المدخل فين، أن يزيد من شأن المسيح، يعني يعطي للمسيح شأنا عظيما جدا ويضخمه ويهوله حتى جعله ثالث ثلاثة، حتى جعله ثالث ثلاثة، ثم جعله ابن الله، ثم جعله الله. انظروا إلى التخريب والتحريف كيف دخل، كيف دخل في دين المسيح بتأليه عيسى بن مريم. ولذلك نبه على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني ولا تعطوني أكثر مما أستحق من أني نبي، من أني نبي. احذروا أن تقعوا فيما وقع فيه المسيحيون من زعمهم أن المسيح ابن عيسى ابن مريم ثالث ثلاثة أو ابن الله أو هو الله. احذروا أن تقولوا هذا، فلا تطروني وتمدحوني إلا بما مدحني به الله، وإلا ما أوجب الله تعالى عليكم من التبجيل والتعظيم والنصرة والتعزير والتشريف لمحمد عليه الصلاة والسلام. احذروا أن تقعوا فيما وقع فيه النصارى. إذن ما هي القضية التي أريد أن أصل إليها؟ هي بداية التشيع ظهر على يد عبد الله بن سبأ، على يد عبد الله بن سبأ، هو يهودي. والعلاقة والرابط كما أن شاؤول كان يهوديا أراد أن يخرب دين المسيح، فسلك طرقا عنيفة جدا، السيف والقهر والظلم، فلم يفلح، فلجأ إلى خدعة متعلقة بماذا؟ بتأليه شخص، وهو شخص المسيح عليه السلام. ولكن سلك في سبيل ذلك طرقا، أول شيء تعظيمه وتشريفه، وأنه نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله، فظل يمدحه بمزيد ذلك حتى قال هو الثالث ثلاثة. فلما وجد الناس قد قبلوا ذلك قال هو ابن الله، فلما وجد الناس قد قبلوا ذلك قال هو الله، قال هو الله. انظر إلى هذا المسلك، إلى هذا المسلك، وحاول أن تتذكر ما قلت في بداية المحاضرة من استخلاف أبي بكر ثم عمر ثم دخول الناس من هنا وهناك وفتح بلاد فارس وأصبهان التي يسكنها أو معظم سكانها من اليهود. لما دخلوا في دين الإسلام كان منهم وفي هذه الزاوية من الناس الذين دخلوا من أهل اليمن رجل اسمه عبد الله بن سبأ، يهودي. ده حتى كلمة يهودي أنا أشعر أنها سبة، يعني هي في ذاتها كده لما تقول لواحد يا يهودي يعني كأنك بتقول له حاجة كبيرة قوي. فهنا عبد الله بن سبأ استغل الخلاف الذي حصل في الأمة في سقيفة بني ساعدة، استغله ووظفه جيدا، ثم استغل الخلاف الذي حصل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم وهو يرقب هذا من بعيد، فلما كان زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعد تولي الخلافة، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن أسلم عبد الله بن سبأ وجاء إلى المدينة ليلقى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فيحظى عنده بمكانة عظيمة وقرب منه، فلم يمكنه عثمان رضي الله تعالى عنه من ذلك، لم يمكنه من ذلك، ربما لأن نور الإيمان ليس على وجهه، ربما ذلك. ويا إخواني إذا امتلأ القلب بالإيمان ظهر نوره على الوجه، والله ولا بد. ربما تفرس عثمان رضي الله عنه في وجه هذا اليهودي فلم يرى عليه علامات الإيمان وأمارات الإيمان فأبعده ولم يدنيه ولم يقربه منه، فاغتاظ لذلك عبد الله بن سبأ أكثر من غيظه على الإسلام، اغتاظ لشخص عثمان رضي الله تعالى عنه. فماذا فعل عبد الله بن سبأ؟ ظل يحيك للإسلام ولأهل الإسلام. فمن أين بدأ؟ من البصرة، ترك المدينة. لماذا؟ لأن المدينة عليها حراس شداد، أهل الإيمان والصحابة متوافرون والتابعون كثر، وكل حريص، وأمارات ومنارات العلم هنا وهناك، فلا يمكن أبدا أن يسيطر على المدينة ولا أن يستقطب منها أتباع، فتركها لما أيس منها وذهب إلى البصرة. لعل في الدرس الماضي قلت لكم دائما استوقفوا أنفسكم عند البصرة والكوفة. لماذا؟ لأنها سر البلاء، سر البلاء إلا من رحم الله عز وجل من أهل السنة فيها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى جهتهم وجهة إيران وجهة أصبهان وتلك البلاد، قال: ألا إن الفتنة منها هنا، ألا إن الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا من أين تكون الفتنة دائما أو غالبا في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام من تلك البقاع، العراق وإيران وأصبهان وأفغانستان وغير ذلك من هذه البلاد، هذه البقعة. بل المسيح الدجال أعظم فتنة تكون بين يدي الساعة يبدأ من هناك، يبدأ من هناك، ويتبعه 70,000 من اليهود، 70,000 من اليهود، فيجوب بهم العالم، نسأل الله السلامة والعافية. فتنة عظيمة، وما أرسل الله تعالى نبيا ولا رسولا إلا حذر أمته الدجال، إلا حذر أمته الدجال. وظل النبي عليه الصلاة والسلام يخوف أصحابه فتنة الدجال، ويبين الأمارات والعلامات التي ينجون بها من فتنته، حتى ظن بعض الصحابة أن النبي إنما يتكلم عن رجل في طائفة النخل، في طائفة النخل، في مكان قريب جدا منهم. نعم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أكفيكم مؤنته، وإن يظهر من بعدي فاقرأوا 10 آيات من أوائل سورة الكهف، هي عاصمة بإذن الله ضد هذه الفتنة، ضد هذه الفتنة، لأنه سيظهر بجنة بخبز ونار، يضرب رجلا فيشق نصفين فيصدق الناس أنه الله بعد ادعائه الألوهية فيصدقون فيؤمنون به إله، ثم يقول له قم فيقوم عالم المدينة، فيقوم فيقول: أصدقت أني إله؟ قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، إلا بصيرة، أنت الأعور الدجال الذي حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منك. انظروا إلى الفرق بين العالم والجاهل. العالم يعصمه الله تعالى بعلمه وفضله في أحلك المواقف التي يمكن أن تؤدي به إلى الخروج من الدين والانسلاخ منه والدخول في الكفر والنار، والنار. إنما نجاة ذلك أو النجاة من ذلك بفضل العلم، بفضل العلم، وهو أعظم ميراث ورثه العلماء عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. السلوك الذي صدر من عبد الله بن سبأ بعد ذلك أوضح أنه أسلم وترك اليهودية تحقيقا لهدف خاص، كما ترك شاؤول اليهودية وسمى نفسه بولس ودخل في المسيحية لهدف خاص وخطة معينة، تماما كما فعل بوش حين ترك اليهودية ودخل في المسيحية. كان هدفه هو الانضمام للمسلمين اللي هو عبد الله بن سبأ، والحصول على مكانة خاصة بينهم حتى يقوم بالتخريب والتحريف في الإسلام وإيجاد الشقاق بين المسلمين، ليوجد بعد ذلك الفتنة والفساد في داخل صفوف المسلمين. وخلال إقامته القصيرة في المدينة علم أنه لا يمكن، فانطلق بعد ذلك إلى البصرة، فانطلق بعد ذلك إلى البصرة، ثم خرج منها إلى الشام، وفي كل هذه البلاد لم يجد بغيته، فتوجه إلى من؟ إلى أم الدنيا، توجه إلى مصر، توجه إلى مصر، وهناك قام بتدريب بعض الناس الذين اتخذهم عونا له ووسيلة للإفساد. ما من ساقطة في الأرض يا إخواني إلا ولها لاقطة، إذا كان ذلك في الأرض فعلى جهة الخصوص في مصر، في مصر، لأن الجهلة من أبناء مصر مهيئون لتلقي أي دعوة، أي دعوة. أنا لا أخوفكم فقط من الشيعة والتشيع، ولكني أقول إن الفتن إذا ظهرت توالت، توالت. فانتشار التشيع ينتشر معه التكفير، ينتشر معه التكفير والخروج، والخروج وإحداث البلابل، بل والتوقف والتبين يحصل بينهما، وغير ذلك من الفتن. الفتن تطل برأسها على بلاد العالم الإسلامي اليوم أكثر من الأمس، وغدا أكثر من اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن سبأ وجد في مصر بغيته، درب ناس على معاداة الخلافة الإسلامية ابتداء من أبي بكر إلى عثمان، إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، وألب الناس في مصر على أمير المؤمنين عثمان في المدينة، حتى رحل من مصر أناس إلى المدينة لقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. من السبب الذي حركهم؟ هو عبد الله بن سبأ. والقاتل الحقيقي الذي كان وراء مقتل أمير المؤمنين هو عبد الله بن سبأ، ذلك اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا وهو على يهوديته قائم بعد، قائم بعد. هؤلاء المصريون الذين قتلوا عثمان بن عفان قامت الفتن على مصاريعها بمقتل عثمان. عبد الله بن سبأ درس جيدا أسلوب وطريقة نجاح بولس وكيفية إفساده وتحريف المسيحية، وتلخص هذا الأمر في أن أسهل طريقة لتضليل أمة ما أو جماعة دينية هو اتخاذ أسلوب الغلو والإفراط في شخصية مقدسة ومحبوبة لدى الناس. فماذا فعل عبد الله بن سبأ مع هؤلاء المصريين؟ لما رأى الناس يحبون أهل البيت، يحبون أهل البيت، وعلى رأس أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أهل بيته، هنا بدأ عبد الله بن سبأ يسلك هذا المسلك الذي سلكه سلفه من قبل شاول مع المسيحية في تأليه عيسى. هذا كذلك بدأ يدندن على حب أهل البيت والغلو في حب أهل البيت وإعطاء أهل البيت من الغلو ما ليس لهم، بل ما ينكرونه هم على من يقول به. ولكن كما قلت ما من ساقطة في الأرض إلا ولها لاقطة. فوجد عبد الله بن سبأ آذانا صاغية وقلوبا لا تعي، لا تعي ما يحاك لها ويدس في دينها وينخر في عظامها، لا تدري، ولكنهم رعاع أتباع كل ناعق. ماذا قال لهم عبد الله بن سبأ؟ بين لهم فضل أهل البيت بذكر بعض الأحاديث الموضوعة والشاذة والمنكرة، وبعضها الصحيح الذي له مفهوم آخر عند أهل السنة والجماعة سنذكره بعد ذلك. فلما استقر له ذلك قال لهم: ألا ترون أن عليا بهذه المكانة السامية كان أولى بالإمامة من أبي بكر وعمر وعثمان؟ ألم يكن كذلك؟ فقالوا: بلى. قال: إذن اغتصبت الإمامة والخلافة من علي بن أبي طالب، اغتصبها، اغتصبها أبو بكر ومن بعده عمر ومن بعده عثمان، وعلي بن أبي طالب هو وصي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو وصي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الثلاثة الخلفاء خالفوا وصية الرسول بتولية علي، وأنا لا أدري من أين أتوا بهذه الوصايا، ولكن سنتكلم عنها في الدرس القادم بإذن الله. ولكنه أشبع هذه القلوب وتلك العقول بأن الإمامة اغتصبت من علي رضي الله تعالى عنه، اغتصبها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فبدأ يسب أبا بكر ويسب عمر ويسب عثمان، ثم يلعن أبا بكر وعمر وعثمان، ثم يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وعمر وعثمان. انظروا إلى هذا الترتيب. وفي كل مرحلة إذا آنس الناس تقرت في قلوب الناس وأذهانهم انتقل إلى ما بعدها، انتقل إلى ما بعدها. ثم قال بتأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال بتأليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة ذهب عبد الله بن سبأ إلى الكوفة، ترك مصر وذهب إلى الكوفة موالاة لعلي وحبا لعلي في الظاهر، وهو يبغض عليا أشد البغض، ولكنه يتظاهر بالإسلام، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ولا يجوز قتله لأنه ينطق الشهادتين ويؤدي الفرائض أمام الناس، فكيف يقتل؟ فضلا أن عمله سري، عمله سري، وهكذا المبطلون دائما لا يتحركون إلا في الظلام، أما أصحاب الحق فلا يضرهم أن يعلنوا به جهارا ونهارا وإن ماتوا في سبيله، وإن ماتوا في سبيله. أما هؤلاء المشبوهون فيتحركون في الظلام ومن خلف الستار. ولذلك كان بإمكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما دخلوا عليه وهو يقرأ القرآن الكريم، وهو يقرأ القرآن الكريم، كان بإمكانه أن يقتلهم وأن يأمر أتباعه أن يقتلوهم، ولم يفعل، وآثر أن يكون شهيدا في سبيل الله عز وجل، يضحي بنفسه درءا للفتنة العظيمة التي يمكن أن تستأصل شأفة المسلمين. فهذا موقف عظيم شريف جدا لأمير المؤمنين ذي النورين زوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقاتلهم ولم يقتلهم لأن عملهم كان سريا، ولو كان علنا لكان له أن يقاتلهم حتى يقتلهم. فلما دسوا له سرا وقاتلوه سرا سلم لهم، سلم لهم، نطق الشهادتين وفاض إلى بارئه رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فنحن نحبهم جميعا ونتولاهم جميعا وننصرهم جميعا أحياء وأمواتا. فبدأ عبد الله بن سبأ يتكلم عن ألوهية علي رضي الله تعالى عنه، فجمعهم علي بن أبي طالب السبائية كلهم الذين أظهروا هذا القول أن عليا إله، دي مصيبة سودة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي يدعو إلى التوحيد، فكيف يشرك به مع الله عز وجل؟ وخد لهم أخدودا عظيما في الأرض وأوقده نارا وألقاهم في هذا في هذه النار وتلك النار، وقيل إن عبد الله بن سبأ ممن حرق مع السبائية، وقيل إنه هرب هنا أو هناك ولم يحرقه علي بن أبي طالب. وابن عباس رضي الله تعالى عنه نصح علي بن أبي طالب وكان وزيره ومن آل بيته، نصحه ألا يفعل ذلك، فلكن لما كانت الفتنة عظيمة جدا متعلقة بجناب التوحيد وإلهية الإله سبحانه وتعالى استحقوا النار على ذلك. لماذا؟ لأن من أشرك بالله دخل النار، فلا يبعد أن يدخل النار في الدنيا، لأنه نقض التوحيد نقضا صريحا بتأليه أحد المخلوقين، بتأليه أحد المخلوقين. وليس قوله عليه الصلاة والسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. بل من حرق غيره بالنار، أي من قتل رجلا بالنار متعمدا، يقتل بها من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها. الجزاء من جنس العمل. فإذا قتل إنسان آخر حرقا بالنار يحرق وكذلك بالنار حتى يذوق وبال أمره، حتى يذوق وبال أمره. فلما كان ذلك من السبئية زعم أو دخل عبد الله بن سبأ بشبهة عظيمة جدا، وهذا دايما ديدن اليهود وشأنهم. قال: أنتم تقولون يا معشر المسلمين أن عيسى ابن مريم هو رسول الله رفعه الله إليه، أليس كذلك؟ قالوا: بلى. قال: وأنتم تقولون إن محمدا أفضل من عيسى وأفضل من جميع الأنبياء والمرسلين وأفضل من الخلق أجمعين، أليس كذلك؟ قالوا: بلى. قال: إذا كان اعتقادكم أن عيسى سينزل آخر الزمان، أن عيسى سينزل آخر الزمان ويرجع إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملأت جورا، ومحمد أفضل منه، فمحمد أولى بالرجعة من عيسى، فمحمد أولى بالرجعة من عيسى، حتى اعتقد الناس أن محمدا حي وسيرجع في آخر الزمان، وسيرجع في آخر الزمان. ثم انتقل، لما آمن بعض الناس بذلك انتقل إلى علي وقال برجعة الإمام، وقال إن عليا لم يمت، إن عليا لم يمت، ولكنه حي وسيرجع في آخر الزمان، وسيرجع في آخر الزمان فيملأها عدلا كما ملئت جورا. انظر إلى التسلسل ووجه الشبه العظيم جدا بين المسيحية وبين الشيعة، بين المسيحية وبين الشيعة. يا إخواني، من لم يكن على الطريق المستقيم كان على طرق منحرفة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط واحد، دين واحد، منهج واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. السبل يهودية، نصرانية، بوذية، وثنية، شيعية، خارجية، إباضية، علمانية، ديمقراطية، كل هذه سبل لا علاقة لها بالإسلام، بل هي منابذة للإسلام أشد التنابز، أشد التنابز. الإسلام لا يعرف إلا الإسلام، الإسلام لا يعرف إلا الإسلام، والاستسلام لله عز وجل بمنهاج النبوة وفهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لدين الله تبارك وتعالى كتابا وسنة. هذا هو الإسلام، وما دون ذلك ليس من الإسلام في شيء. جسم غريب، والشيعة جسم غريب في الأمة، ليسوا منا ولسنا منهم، ليسوا منا ولسنا منهم. وهكذا كل من انحرف عن الطريق فهو بعيد عن الإسلام بقدر انحرافه، بقدر انحرافه عن الطريق. ثم بعد ذلك بين عبد الله بن سبأ لأتباعه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها قضية مهمة جدا جدا، ولا بد من الخروج على الحاكم. ليه يا ابن سبأ يا يهودي ليه؟ قال: لأن إذا كانت الإمامة اللي هي حق علي وعلي الوصي محمد قد انتزعت منه ظلما وعدوانا، فأولى أن ترد الإمامة إلى صاحبها، ولا يمكن ردها إلا بقتل الخليفة وقتل الحاكم اللي هو عثمان بن عفان، وتسليم الولاية لمين؟ لعلي بن أبي طالب. فلا يمكن. ولذلك أول أو من أوائل من سن الخروج على الحكام في الإسلام عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي. فحان الوقت الذي استعد فيه مع من معه عبد الله بن سبأ، ومع الجهلة البسطاء لرفع راية العصيان ضد عثمان بن عفان، فخطط لبرنامج يتم تنفيذه على مراحل سرية ينتهي بالوصول مع أصحابه في يوم معين في شكل تجمهر وفي شكل عسكري إلى المدينة المنورة حتى قتل فيها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكانت جماعة عبد الله بن سبأ تضم عددا لا بأس به مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووجد هذا الرجل فرصته في أن يملأ رؤوس وعقول هؤلاء الناس المقاتلين وأكثرهم من البسطاء بفكرة حب علي والاعتقاد في علي والغلو في قدر علي، غلوا كبيرا لدرجة أنه بدأ يلقن بعض البسطاء ما كان يلقنه بولس للنصارى. تأكيد على ما قلت، وجه الشبه قوي جدا بين التشيع وبين المسيحية. فقال إن عليا هو ظل الله في هذه الدنيا، هو ظل الله في هذه الدنيا، وإن الروح الإلهية حلت في علي بن أبي طالب. تناسخ الأرواح، تناسخ الأرواح فكرة يهودية روج لها الفلاسفة واعتقدها بعض الجهلة من المسلمين، غلا في علي جدا جدا، ثم قال بأن روح الإله حلت فيه. طيب يعني هو النهاردة روح الله؟ طب وبعد كده ايه هو الله؟ ما هو ده الترتيب الطبيعي. روح الله خميني، انتوا عارفين كده ولا لا؟ ما هو آية الله خميني، روح الله خميني، وغير ذلك من آياتهم وأرواحهم، أرواح الشياطين والأبالسة، وليست روح الله عز وجل، وليست روح الله عز وجل. فقال إن عليا هو ظل الله في هذه الدنيا، وإن الروح الإلهية قد حلت فيه، وكأنه هو الله، كأنه هو الله، ثم بعد ذلك هو الله. وأخذ يلقي في أذان بعض الحمقى والمغفلين فكرة أن الله تبارك وتعالى قد اختار عليا أصلا للنبوة وللرسالة، للنبوة وللرسالة. وبعدين إيه اللي حصل؟ أرسل الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام بالرسالة والوحي والنبوءة إلى علي بن أبي طالب، ولكن لفرط الشبه وقوة الشبه بين علي بن أبي طالب وبين محمد عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه السلام غلط ونزل بالوحي على محمد، ونزل بالوحي على محمد عليه الصلاة والسلام. ازاي انتوا عارفين ده اتهام لمين يا اخوانا؟ ده اتهام لمين؟ لله عز وجل. هذا اتهام لله عز وجل اولا بالدرجة الاولى. اليهود كم سبوا الله عز وجل، وكم قالوا هو فقير ونحن اغنياء، وكم قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. يهود لا يقفون عند حد، ما فيش خطوط حمراء، ما فيش خطوط حمراء عند اليهود يقفون عندها. نعم، قالوا جبريل أخطأ، بدأ بينزل على علي زي ما ربنا أمره، نزل على محمد. طيب السؤال الآن، لما أقره الله عز وجل على ذلك؟ أما كان بقدرة الملك سبحانه وتعالى أن يوجه جبريل إلى علي ويقول لا أنت كده أخطأت، ده أنا بعتك لده مش لده، ألم يكن هذا في مقدور الله عز وجل؟ ثم جبريل أخطأ كم مرة؟ نزل بالوحي 23 سنة، في كل هذا هو يخطئ؟ ثم أين كان علي وأين كان محمد عليه الصلاة والسلام؟ علي الطفل رضي الله تعالى عنه، الطفل الذي كان عنده 7 سنوات ولا 6 سنوات ولا 8 سنوات في ذلك الوقت، ومحمد عنده 40 سنة، أين وجه الشبه بين الاثنين؟ أين؟ أما عندكم عقول تدركون به هذا؟ أما أنه لابد للكذاب أن يترك أثرا يدل على أنه كذاب، كذاب مفتري. أوضح المؤرخون أن علي بن أبي طالب حين علم بطريقة ما بأن مثل هذا الكلام يدور بين جنده قرر قتل هؤلاء الشياطين، قرر قتلهم قتل السبئية. وعلى كل حال استفاد عبد الله بن سبأ ومن معه من أحداث وقعة الجمل وصفين ومن الجو الذي ساد آنذاك استفادة طيبة لنشر الضلال والغلو والغدر والمغالاة في حق علي بن أبي طالب بين الجنود. وبعدها وحين اتخذ علي من الكوفة بمنطقة العراق عاصمة له، وأصبحت تلك المنطقة مركزا خاصا لنشاط تلك الجماعة السبائية، ونتيجة لأسباب خاصة مختلفة أوضح المؤرخون كان لدى أهل المنطقة استعداد وصلاحية لقبول تلك الأفكار. أهل الكوفة كانوا مهيئين ومستعدين لقبول أفكار عبد الله ابن سبأ ونظرياته الضالة وقبول فكرة المغالاة والغلو. لهذا نجحت هذه الجماعة السبئية نجاحا كبيرا في تحقيق أهدافها. أنا أريد أن ألخص المحاضرة في نقاط. النقطة الأولى إثبات أن الشيعة لم يكن لهم وجود ولا فكر ولا أشخاص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بدأت الخلافات تدب في الصف الإسلامي بموت النبي عليه الصلاة والسلام واستخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه لم يعدو أن كان خلافا بين المهاجرين والأنصار في من أحق بالإمامة والخلافة، أبو بكر عفوا المهاجرون أم الأنصار، واستقر رأيهم على أن المهاجرين أفضل لما ذكروا عمر بذلك، فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واستقر الحال 2 سنة و6 أشهر، ثم مات أبو بكر الصديق وتولى عمر بوصاية أبو بكر الصديق رضي الله عنه 12 عاما إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فيها التوسعات مما أثار الحقد الدفين لدى اليهود ولدى الفرس على جهة الخصوص، لدى اليهود ومنه عبد الله بن سبأ ولدى الفرس أهل إيران وتلك المنطقة التي يطلع منها قرن الشيطان وهي رأس الفتنة، وهي رأس الفتنة. ثم ظهور عبد الله بن سبأ وسيره على طريقة أخيه شاؤول اليهودي الذي دخل دين المسيحية وخربها على النحو المذكور، وحرفها على النحو المذكور، فسلك عبد الله بن سبأ في أمة محمد نفس الطريقة التي سلكها صاحبه وأخوه اليهودي شاؤول مع المسيحية. بماذا؟ بالمغالاة العظيمة جدا في حب علي، في حب علي وحب أهل البيت، وادعاء الرجعة لمحمد عليه الصلاة والسلام وأنه أولى بها من عيسى بن مريم لأنه أفضل الخلق، ثم الرجعة لعلي، ثم تأليه علي، فحرقهم علي بن أبي طالب بالنار حرقهم علي بن أبي طالب بالنار لأنهم أتوا قولا منكرا، أتوا منكرا من القول وزورا، أمر شنيع متعلق بجناب التوحيد والإلهية لله عز وجل. ثم بث فيهم مسألة الإمامة، مسألة الإمامة، وأن علي بن أبي طالب أولى بالإمامة من هؤلاء الظالمين عياذا بالله من أبي بكر وعمر وعثمان، وصار يسب ثم يلعن ثم يكفر الخلفاء الثلاثة، ولا زال الشيعة إلى يومنا هذا على تكفير هؤلاء الثلاثة، بل تكفير معظم الصحابة والصحابة جميعا إلا خمسة، سنعرفهم في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وأن هؤلاء اغتصبوا الإمامة والخلافة من علي بن أبي طالب وهو أحق بها وأولى بوصاية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء الخلفاء إنما خالفوا نبيهم ولم يعملوا بوصيته فكفروا لذلك، والأمة كفرت لأنها تبعتهم وبايعتهم على ذلك مع أن هذا ممكن أن يرد به من خلال دين الشيعة. لماذا ترك علي الإمامة لأبي بكر وعمر وعثمان مع أنكم تشترطون أن الإمام لابد أن يكون شجاعا قويا مقاتلا لا يخاف في الليل لومة لائم؟ فلما لم يفعل ذلك علي؟ الجواب عندهم إنما لم يفعل ذلك تقية. تقية، وكلمة التقية تعني الكذب والافتراء والبهتان الذي هو أصل دين الشيعة، وسيكون لنا درس خاص عن التقية وموقف الشيعة منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القلب يسبح في بحار. Oh,